أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحديد معنى صيغة المفاعلة، حيث قلنا أن العلماء العربية قالوا بأنها للمشاركة. الجماعة الآخرين لاحظوا بأنه هي ليست دائما هكذا، في كثير من الأحيان ليس فيها دلالة على المشاركة. صيغة المفاعلة، صيغ المفاعلة. فمن هنا طرحت معاني لصيغة المفاعلة غير المشاركة. ذكرنا المعنى الأول الذي كان عبارة عن السعي إلى الفعل، صيغ المفاعلة معناها السعي إلى الفعل. لذلك الفرق بين قتل زيد عمرا وبين قاتل زيد عمرا. قتل يعني أخبار عن وقوع الفعل، هذه لا، قاتل مو أخبار عن وقوع الفعل، وإنما أخبار عن السعي إلى تحقيق الفعل في الخارج. الثاني كان المحقق الأصفهاني يفسر بالتعدي، تعدي أن هيئة المفاعلة تقتضي تعدي المادة إلى ما لم تكن هيئة المجرد تقتضي التعدي شنو إليه. هيئة المجرد يعني مو صيغ المبالغة، لا تقتضي التعدي إلى شيء، إذا حولناها إلى صيغة المبالغة المفاعلة فتقتضي التعدي إلى ذلك الشيء الذي لم تكن هيئة المجرد تقتضي التعدي إليه. جاب الأمثلة، فعل لازم نحول إلى مفاعلة عشان يتعدى إلى مفعول، متعدي أيضا إذا حولنا إلى المفاعل يتعدى إلى مفعول شنو ثاني، وهكذا. واستفاد من ذلك معنى التعدي لإلحاق المعنى بالغير من هيئة باب المفاعلة، يكون هذا معنى التعدي لإلحاق المعنى بالغير. أقول لا يبعد رجوع هذا الوجه إلى الوجه السابق، مو بعيد، يمكن يرجع إلى الوجه الأول. يعني الوجه الأول هو السعي إلى الفعل، فإنه بمعنى التعدي إلى الفعل، بل يمكن إرجاعه إلى ما تقدم سابقا من كون معناه قصد الفعل وتعمده. شان يقول أن الضرار يعني شنو؟ قصد الضرر وتعمد الضرر، يقبال الضرر الذي لم يؤخذ فيه القصد. بل يمكن إرجاعه إلى ما تقدم سابقا من كون معناه قصد الفعل وتعمده، باعتبار أن السعي والتعدي إلى الفعل يستلزم القصد والتعمد. على كل حال، سواء استطعنا إرجاع إلى ما تقدم أو لا، وسواء فسرنا الضرار بالضرر المتعمد كما تقدم سابقا، أو فسرنا بالسعي إلى الفعل كما في الوجه الأول، أو فسرنا بالتعدي إليه كما في الوجه الثاني، يرد عليه ما تقدم سابقا من لزوم محذور التكرار، لأن الضرار بهذا المعنى، بمعنى الضرر المتعمد، السعي إلى الضرر، تعدي إلى الكذا، هذا الضرر بهذا المعنى يمكن نفيه بشنو؟ بلا ضرر. يمكن نفيه بلا ضرر، لأن الضرر لم يؤخذ فيه عدم التعمد. حتى نقول إذا الضرر كان متعمد لا يمكن نفيه بلا ضرر، بل لا بد من يفيه بلا ضرر. فيلزم التكرار. لم يؤخذ فيه عدم التعمد الضرر، لم يؤخذ فيه عدم السعي، لم يؤخذ فيه عدم التعدي. فإذا كان هناك ضرر متعمد، ضرر سعى إليه وأمثال هذه الأمور، يمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرر. الضرر يشمله، لم يؤخذ فيه العدم، يمكن نفيه بلا ضرر، ولا يبقى مورد يتوقف نفيه، نفي الضرر فيه على شنا؟ على لا ضرار، ما يتوقف عليه. يمكن نفيه بلا ضرر فيكون تكرار، ويمكن الاستغناء عنه. الوجه الثالث ما قيل من أن هيئة المفاعلة تدل على نسبة مستتبعة لنسبة أخرى. هذا الاستتباع مرة يكون بالفعل أو مرة يكون بشنو؟ بالقوة. المهم أنها تدل على نسبة مستتبعة لنسبة أخرى، وذلك يختلف باختلاف الموارد. فتارة تكون النسبة الأخرى كالأولى صادرة من نفس الفاعل، وبالنسبة إلى نفس الشيء، مثل سافر. سافر يقول أكو بها نسب متعددة، نسبة تستتبع نسبة شنو؟ أخرى. لكن هذه النسبة الثانية هي مثل النسبة الأولى، صادرة من الفاعل نفسه، وتتعلق أيضا بنفس شنو؟ بنفس الفعل، بنفس الشيء. وأخرى تكون إحداهما، إحدى النسبتين صادرة من الفاعل، لكن الثانية الأخرى تكون صادرة من المفعول مو من الفاعل، كما في ضارب. ضارب أيضا هي تدل على نسبة تستتبع واجنة نسبة أخرى، ضرب يتكرر، لكن الضرب الأول من يصدر؟ من الفاعل. الثاني من يصدر؟ من المفعول، ممن وقع عليه شنو؟ وقع عليه الضرب. ويعبر عن المعنى الأول، يعني إذا كانت النسبة الثانية هي صادرة من نفس الفاعل وفي نفس الفعل، يعبر عنها بالامتداد والطول والاستمرار، إذا نعبر عنها بهاي التعبيرات، هي نفس النسبة تستمر، ها؟ أطرافها ما تغيرت، ونفس الفاعل ونفس الفاعل، فهي شنو؟ مستمرة هاي النسبة، فهي نسبة تستتبع نسبة أخرى، لكن النسبة الثانية هي شنو؟ هي امتداد شنو؟ النسبة الأولى، استمرار النسبة الأولى. ويعبر عن المعنى في الثاني بالمشاركة، يعبر عنه بشنو؟ بالمشاركة، أو قل التكرار، الضرب يتكرر، يقع مرتين، لكن مرة يلحظ بصدورة من الفاعل، مرة يلحظ بشنو؟ وقوع على شنو؟ على المفعول، وقوع على المفعول. فضارب، فهذا صدر منه الضرب، ذاك أيضا صدر منه الضرب، كل منهما صدر منهما الضرب، لكن الضرب الثاني النسبة الثانية لا يصدر هذه النسبة الثانية من نفس فاعل النسبة شنو الأولى، وإنما تصدر من فاعل من شخص آخر، اللي هو منه الذي وقع عليه الضرب في النسبة الأولى. هذا يضرب هذا، وهذا أيضا شنو بعد أن صار مضروب يضرب ماذا؟ يضرب الأول. أكو تكرار بالضرب، مو استمرار نفس الضرب الأول. المعنى الأول كان استمرار للنسبة الأولى، هنا لا ماكو استمرار للنسبة الأولى، وإنما أكو تكرار للنسبة. هذا يسمى عبر عنه بالمشاركة، مشاركة يعني هذا ضرب هذا وهذا أيضا ضرب شنو؟ ضرب هذا. والحاصل أن هيئة المفاعلة تعني تكرر صدور المعنى من الفاعل من نفس الفاعل أن عبر عنه بالاستمرار بالامتداد الطول كما عبر عنه أو استمرار صدوره شنو من غيره يصدر من هذا ثم يصدر من غير هذا من غير الفاعل الأول ويجمعهما أنها تعني تكرر صدور الفعل واستمراره من الفاعل نفسه أو من المفعول وهذا المعنى أيضا يرد عليه ما تقدم لأن الضرر المتكرر أو المستمر إذا كان صادر ثانية صادرة من نفس الفاعل مستمر يصير أو متكرر صادرة من هذا أو صادرة من هذا أن الضرر المتكرر أو المستمر هو أيضا ضرر يمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرر فيمكن الاستغناء عن ماذا؟ عن لا ضرر فإن قيل إن لا ضرر إنما تنفي الضرر وهو مقيد بالوحدة لا ضرر تنفي الضرر المقيد شنو؟ بالوحدة وعدم التكرار عدم التكرر فلا يمكن نفي الضرر المتكرر أو المستمر به بلا ضرر ليش أنه تنفى الضرر المقيد بيش بالوحدة بل ينفى بيش بلا ضرر فلا تكرار حينئذ لأن لا ضرر تنفى الضرر المقيد بالوحدة ولا ضرر تنفى الضرر شنو المتكرر أو المستمر فيرتفع الإشكال قلنا مضافا إلى غرابة تقيد معنى الضرر بالوحدة شنو معنى التقيد بالوحدة وعدم الشاهد على أن الضرر المتكرر أيضا نقول نفس الإشكال يعود الإشكال السابق أن الضرر المتكرر يمكن نفي كل واحد منها بماذا؟ بلا ضرر كونه ضرر هو ضرر متكرر ضرر متكرر يعني يصدر من الفاعل ثم يصدر من غيره فضرر تكرر المتكرر عبرنا في مقابل المستمر ضرر المتكرر يمكن نفي كل واحد منهما شنو بلا ضرر هذا ضرر صدر من هذا ننفي بلا ضرر ضرر صدر من ذاك الآخر أيضا ننفيه بماذا بلا ضرر يعني كل منهما ضرر شنو واحدة بقيد الوحدة هذا ضرر وهذا ضرر فإذا يمكن نفي كل منهما بماذا بلا ضرر يمكن نفيه بلا ضرر لكونه واحدا وأما الضرر المستمر الضرر المستمر اللي يصدر من الفاعل نفسه فإن كان واحدا بالنظر العرفي هذا الضرر المستمر يعتبر واحد ضرر واحد بالنظر العرف شملته فقرة لا ضرر فيعود الإشكال لا ضرر بلا داعي وإن كان متعددا بنظر العرف هذا الضرر المستمر متعدد هذا الضرر حسب الزمان مثلا كان بحكم شنو المتكرر فيشمل كل واحد من هاي الأضرار المتعددة شنو؟ لا ضرار وعلى كل حال المهم معرفة معنى كلمة ضرار في الحديث الشريف فإن أمكن ذلك معرفة معنى الضرار في الحديث بالرجوع إلى باب المفاعلة بحيث استطعنا تحديد المعنى بشكل واضح لا بد من البناء على ذلك إن أمكن لا بد من البناء على ذلك لأن هيئة الضرار من صيغ المفاعل فيتحدد معناه على هذا الأساس، على أساس تحديد معنى صيغة شنو مفاعل. إذا أمكن تحديد صيغة المفاعل بحيث تكون لها معنى واحد يضم جميع الصيغ المختلفة للمفاعل، فلا بد من البناء على ذلك حتى في شنو، حتى في محل الكلام اللي هو شنو ضرار. هذا إذا أمكن. وأما إذا لم يتيسر ذلك كما هو الظاهر، ما قدرنا أن نحدد له معنى شنو واحد بحيث يكون شامل لجميع صيغ المفاعلة، وإن لم يتيسر ذلك لأن هناك أسئلة لم نتمكن من الجواب عنها، مثل أن باب المفاعلة هل له معنى واحد لجميع صيغه مفاعلة، تفاعل وفعال كل صيغ مفاعل، أو أن لكل واحد منها معنى يختلف عن شنو الباقي. هذا سؤال لا بد من تحديده، أن صيغ المفاعلة هل لها معنى واحد مهما اختلفت مهما تعددت، لازم يكون لها معنى واحد أو ماكو ضرورة لهذا. نقول أن كل صيغة من صيغ المفاعلة لها معنى، قد يختلف عن المعاني شنو معاني صيغ أخرى للمفاعلة. ليكن هكذا مثلا صيغة المفاعلة بها دلالة على المشاركة، لكن ليس بالضرورة أن يكون ضرار فعال أيضا شنو دال على المشاركة. وعلى الأول إذا كان لها معنى واحد، هل يمكن تحصيل معنى واحد جامع لكل موارد هذا الباب أو شنو؟ أو لا يمكن تحصيله؟ الظاهر الثاني ما يمكن تحصيل معنى جامع لكل صيغ المفاعلة، لأن كل المعاني التي ذكرت لباب المفاعلة ليست جامعة لجميع صيغه، بل تصلح أن تكون معنى في بعض الموارد لا في جميعها. والأقرب أن كل واحد من صيغ المفاعلة له معنى يختلف عن الباقي، فإذا كان معنى صيغة المفاعلة مقاتلة مضاربة وأمثال هذه المشاركة، إذا كان معناها المشاركة فليس من الضروري أن يكون أن تكون صيغة فعال شنو كذلك، يعني أيضا دال على من على المشاركة، بل يمكن أن تدل على معنى آخر. وعلى كل حال المهم معرفة معنى كلمة ضرار في الحديث، وقد عرفت أن جميع ما تقدم من تفاسير لا تسلم عن الإشكال، فالأقرب أن يقال هاي فتشي طرحة تأمنوا به أن المتتبع لموارد استعمال كلمة الضرار والضرر يلاحظ أن غالبا نقول جميعها غالبها بحسب يعني تتبع أن غالب استعمالات الضرر والضر والإضرار مو ضرار ضرر، إنما هو في الضرر المالي أو النفسي، الضرر المالي أو النفسي ضرر، بخلاف الضرار فإنها تستعمل في التضييق والحرج والمكروه والكلفة وأمثال هذه الأمور، مو ضرر مالي، ما العلاقة بالضرر المالي الضرار، لكن الضرر يستعمل وين في الضرر المالي على الأقل متيقن منه. والظاهر غلبت هذا الاستعمال وشيوعا أن الضرر يستعمل في الضرر المالي، بينما الضرار لا يستعمل في الضرر المالي وإنما يستعمل في الضيق والشدة. ففي القرآن الكريم استعمل الضرار في هذا المعنى لا في الضرر المالي، مثل قوله تعالى ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له شنو بولده، يقول لا الوالدة تضار بولدها ولا الوالد يضار بماذا بولده، مولود له بولده. فإنه فسر هذه الآية فسرت بامتناع الزوج من مقاربة الزوجة إذا كان له ولد رضيع بحجة أني أخاف الحملة فتقتلين شنو الولد، ولد الرضيع، فيموت هذا الولد الرضيع إذا حملت فيمتنع من المقاربة، أو امتناع المرأة من أن تمكن الزوج من المقاربة أيضا خوفا على شنو على ولدها الرضيع، هي مضار. الوالدة يقول لا تضار بولدها والوالد أيضا لا يضار شنو بولده، مضار من جاي امتناع الزوج من المقاربة أو امتناع الزوجة من تمكين الزوج من شنو من المقاربة، من الواضح أن هذا لا يدخل في الضرر المالي، ما له علاقة بالضرر المالي، ما له علاقة بالضرر المالي، يوجب الضيق يوجب الشدة الحرج وأمثال هذه الأمور. وهناك تفسير آخر للمضار للوالدة بنزع الرجل الولد عنها، لا تضار الوالدة يعني لا ينزع منها شنو ولدها، وللوالد يصير بامتناعه وللوالد بامتناعها من رضاع الولد، شلون يعني شلون هو يضار الوالدة بأن شنو بأن يأخذ الولدها منها، هي شلون تضار الوالد بأن شنو بأن تمتنع من إرضاع الولد، هاي كلها ضرر ليس ماليا، ما له علاقة بالضرر شنو بالضرر المالي. وعلى كل حال فالمضار على هذين التفسيرين يرجع إلى معنى التضييق وإيصال المكروه لا إلى الضرر المالي. كذلك قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذه الآية مفسرة بالرجل يطلق زوجته حتى إذا قرب انتهاء الأجل، عند قريب انتهاء الأجل أرجع ثم طلق ثم طلق، يفعل ذلك ثلاث مرات، هذا أيضا ما له علاقة بالضرر المالي، أنه يريد أذيها ينزل الأذى بها ويطلقها يتركها إلى آخر لحظة ماذا يرجعها، لكن يرجعها لا لرغبة فيها وإنما حتى شنو يرجعها حتى بعد ذلك شنو يطلقها مرة أخرى، هذا ما له علاقة بالضرر المالي، واستخدم هذا التعبير في هذه الآية الشريفة. وهذا أيضا يرجع إلى ما تقدم وليس من قبيل الضرر المالي. وكذا قوله تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فإنه بمعنى إيصال المكروه إلى المؤمنين بإيقاع الشك في قلوبهم وتفريق جمعهم كما ورد في تفسير الآية، منافقين اتخذوا مسجد لغرض إنزال الأذى بماذا بالمؤمنين، هذا الأذى أذى وإيقاعهم في ماذا في الشك وأمثال هذه الأمور، ما له علاقة بالضرر المالي. وكذا قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإن الفعل يضار إما مبني للفاعل لا يضار شيء، يعني هو الشهيد والكاتب هو لا يضار، ويكون النهي متوجها إلى الكاتب والشهيد، والمراد وقوع المضار منهما بالامتناع من الإجابة أو بالتحريف في الشهادة بالزيادة أو النقصان. فالضرر يصدر منهما، ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني نهي عن أن يضر الكاتب والشهيد ماذا؟ الطرف المقابل. هذا صار مبني الفاعل أو مبني المفعول، يعني ينهى عن إنزال الضرر بالكاتب وشنو والشهيد، لا يضار لكن مبني المفعول، أي لا يفعل بهما ضرر بأن يكلفا كما قالوا بقطع مسافة بمشقة من دون تحمل مؤنتهما. هذا إضرار بماذا؟ بهما، يكلفان بتحمل ينتقل من مدينة إلى مدينة من دون تحمل نفقة مؤنتهما، وهذا أيضا ليس ضررا ماليا ولا نفسيا. وكذا قوله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، المفسرة بعدم إسكانهن في بيوت مناسبة لحالهن فيقعن في الضيق وفي الحرج، هذا ما أيضا ليس له علاقة بالضرر المالي. وكذا قوله تعالى في قضية سمرة بن جندب، قوله عليه صلى الله عليه وآله في قضية سمرة بن جندب في بعض الروايات إنك رجل مضار، هنا أيضا لا يوجد ضرر شنو مالي، وإنما أكو ضيق على هذا الأنصار، يكون هناك ضيق وحرج وأمثال هذه الأمور. هذا الذي يلاحظ من هذا الاستعمال، كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.